بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس السابع في شرح الورقات للإمام الجويني رحمة الله عليه، ونحن اليوم في اليوم الخامس من شهر شعبان لعام 31400 ومواصلة وتتم للفائدة المتقدمة في الدرس الماضي. أحببت أن أنقل فائدة عن شيخنا الشيخ سعد بن ناصر الشفري حفظه الله، عضو اللجنة الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء، حول إطلاق الفقه. فقه يطلق على ماذا؟ قال رحمة الله حفظه الله في شرح الورقات: ويطلق الفقه في الاصطلاح على 4 معاني. ويطلق الفقه في الاصطلاح على 4 معاني. انتهينا من تعريف الفقه في اللغة وتعريف الفقه في الاصطلاح، انتهينا من هذا. قال: ويطلق الفقه في الاصطلاح على 4 معاني. المعنى الأول: إطلاق لفظ الفقه على جميع أحكام الشريعة. إطلاق لفظ الفقه على جميع أحكام الشريعة، ومنه قول أبي حنيفة: الفقه معرفة النفس، ما لها وما عليها. ويدل عليه قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ليس المراد به معرفة مسائل علم الفقه، قال ليتفقهوا في الدين، يعني في جميع الدين، فليس المراد به معرفة مسائل علم الفقه فيها، وإنما المراد بالفقه معرفة أحكام الشريعة ككل، كالفقه والتفسير والعقيدة والحديث وجميع علوم الشريعة. هذا المعنى الأول للفقه. الفقه معرفة علوم الدين، العقيدة، الحديث، الفقه، التفسير. وما هو الدليل على هذا؟ أحسنت. نعم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هل المراد يتفقهوا في الدين يتفقهوا الفقه الذي هو معرف عندنا؟ لا، يتفقه في العقيدة وفي الحديث وفي التفسير وفي الفقه، ليتفقه في الدين. هذا المعنى الأول للفقه. المعنى الثاني: إطلاق لفظ الفقه على الأحكام الفرعية العملية. إطلاق لفظ الفقه على الأحكام الفرعية العملية التي ليست اعتقادية. هذا المعنى الثاني: إطلاق لفظ الفقه على الأحكام الفرعية العملية التي ليست اعتقادية. وهذا هو غالب عمل الفقهاء على هذا، سواء كانت المسألة قطعية أو ظنية. غالب عمل الفقهاء سواء كانت المسألة قطعية أو ظنية. ولذلك نجد في كتب الفقه مثلا أن الصلاة واجبة، ودليل هذه المسألة دليل قطعي بلا شك، ومع ذلك يبحثونها في علم الفقه. معنى الثاني: أن إطلاق لفظ الفقه على الأحكام الفرعية العملية التي ليست اعتقادية، وهذا هو غالب عمل الفقهاء. الأحكام الفرعية العملية، يعني أخرجوا الأحكام العقدية، وإنما الأحكام الفرعية العملية التي ليست في الاعتقاد. والمعنى الثالث إطلاق لفظ الفقه على المسائل الظنية فقط، على المسائل الظنية فقط، ولا بد أن يكون الإنسان فيها مجتهدا، ولا يسمى فقيها إلا إذا كان مجتهدا. وهذا المعنى هو اختيار المؤلف الجويني رحمه الله، إطلاق لفظ الفقه على المسائل الظنية فقط، على المسائل الظنية فقط. هذا هو الفقه وهذا هو الفقيه، ولا يسمى فقيها إلا إذا كان مجتهدا في المسائل الظنية. فالمؤلف يرى أن الفقه مقصور على المسائل الظنية لقوله في تعريفها التي طريقها الاجتهاد، وهذا التعريف مخالف لما عليه الجمهور، الجمهور خلف عليه، يعني في المسائل الظنية وفي المسائل القطعية. هذا هو الفقيه والفقه، ظنية وغير ظنية، ظنية أو قطعية. فمعرفة الحلال والحرام، ومعرفة أن الزنا حرام والخمر حرام والربا حرام، وهذه الأشياء ثوابت عليها أدلة ثابتة، وكذلك معرفة المسائل الظنية، هذا هو الفقه. لا نقتصر فقط على المسائل الظنية، فالجمهور على خلاف ما ذهب إليه المؤلف. المعنى الرابع إطلاق لفظ الفقه على القدرة على معرفة الأحكام بأي طريق، سواء كان بطريق الاجتهاد أو غيره، بطريق الاجتهاد أو غيره. هذه أشار إليها الشيخ رحمة الله عليه أو حفظه الله في الورقات، شرح الورقات. ثم قال المصنف رحمه الله: الأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. قوله الأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح، هذا ماذا يسميه العلماء؟ اللف والنشر، بارك الله فيه، هذا يسميه العلماء اللف والنشر. الأحكام سبعة، هذا إيش؟ لف والنشر، الواجب والمندوب والمباح. وهذا في القرآن كثير، كما تقدم وذكرنا هذا واستطردنا فيه في شرح النخبة، ذكرنا أدلة عليه من القرآن ومن السنة ومن أفعال أهل العلم. فمن القرآن ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين. قوله سبحانه وتعالى ثمانية أزواج، هذا إيش؟ لف والنشر، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين إلى آخر الآية، وهذا كثير، هذا لف ونشر مرتب. ومن السنة أي حديث الصحيحين، سبعة يظلهم الله في ظله، سبعة يظلهم الله في ظله، هذا لف والنشر، إمام عادل، وإلى آخره. مأخوذ من لف الثوب ونشره، لف الثوب تلف 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 عند الغسيل وتعصر ثم تنشر، وهذه طريقة العلماء وطريقة القرآن وصار عليها. قال: والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة، هذا ايش يسمى؟ لف والنشر، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن على، إلى آخر، هذا لف ونشر، هذا لف وإيش؟ ونشر. قال ابن آج الروم النواصب 15، المنصوبات الأسماء المنصوبة 15، هذا إيش؟ لف والنشر ذكر بعد ذلك 15. كم شروط الصلاة؟ 9، هذا لف والنشر تعدها. فقول المؤلف الأحكام 7، هذا يسمى إيش؟ لف والنشر الواجب والمندوب، واللف والنشر يأتي مرتب ومشوش، مرتب ومشوش يعني مرتب وغير مرتب، يأتي في 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 القرآن مرتب وغير مرتب في القرآن في غيره. أذكروا لي اللف والنشر المرتب في القرآن، ها؟ قال تعالى فمنهم شقي وسعيد، شقي وسعيد، ثم قال في النشر فأما الذين شقوا، قال فمنهم شقي، بدأ بالشقي وفي النشر بدأ إيش؟ بالشقي، هذا لف ونشر إيش؟ مرتب. طيب هاتوا لي مثال لف ونشر غير مرتب، ها هم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أي هذا اللف والنشر. فأما الذين سودت وجوههم، ما بدأ بما بدأ به في اللف، ما بدأ بالوجوه البيضاء يوم تبيض وجوه، إنما بدأ بالثاني، إذن هذا لف ونشر غير إيش؟ غير مرتب. وهكذا قال المصنف رحمه الله الأحكام 7، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. سيأتي الكلام على أن تقسيم الأحكام الشرعية التكليفية إلى 5 هذا مذهب الجمهور، وتقسيم الأحكام الوضعية إلى 5 هذا مذهب الجمهور. سيأتي التقسيم هذا، أن الأحكام الوضعية يعني الذي الصحيح والباطل والشرط والمانع، سيأتي هذا أنها 5 على مذهب جمهور أهل العلم، وهذا سيأتي إن شاء الله. طيب الأحكام جمع مفرده حكم، والحكم لغة المنع، والحكم لغة المنع، وبه سمي الحاكم حاكما لأنه يمنع الظالم عن ظلمه. أقول الأحكام جمع مفرده حكم، والحكم لغة المنع، وبه سمي الحاكم حاكما لأنه يمنع الظالم عن ظلمه. الحاكم في المحكمة يمنع الظالم عن ظلمه، يسجنه، يؤدبه إلى آخره. ومنه اشتقاق الحكمة، الحكمة لأنها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراذل، الحكمة سميت الحكمة حكمة لأنها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراذل والأسافل. ومنه حكمة الدابة أي لجامها، الحكمة يعني اللجام، لجام الدابة اسمه إيش؟ حكمة، لجام الدابة اسمه حكمة مش حكمة، حكمة، لأنها تمنعها ويتحكم فيها صاحبها بهذه الحكمة. ومنه قول جرير أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب ومعنى هذا في الحكم الشرعي أنه إذا قيل حكم الله في المسألة الوجوب، فإن المراد من ذلك أنه سبحانه منع المكلف من مخالفة هذا الحكم. هذا هو الرابط بين التعريف اللغوي والشرعي. وبالمثال يتضح ماذا؟ ما قال: صلاة الجماعة حكم الشرع، حكم الشرع مثلا بوجوبها بقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، وغيرها من الأدلة الكثيرة في الكتاب وفي السنة. فحكم الشرع بوجوب صلاة الجماعة ومنع، فحكم الشرع بوجوب صلاة الجماعة ومنع من المخالفة لهذا الحكم. هذا توضيح الحكم في اللغة. صلاة الجماعة من أهل العلم من قال شرط لصحة الصلاة، وهو قول الظاهرية وقول ابن عقيل الحنبلي، واختاره ابن تيمية رحمه الله، قالوا صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، من لم يصلي مع الجماعة فصلاته باطلة. قول شديد هذا، قول الظاهرية وابن عقيل الحنبلي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وفريق من أهل العلم قالوا سنة مؤكدة، والقول الثالث قالوا بالوجوب وهو الأقرب. الشاهد حكم الشرع بوجوب صلاة الجماعة، إذن منع من المخالفة. الحكم في اللغة إيش؟ المنع. فحكم الشرع بوجوب صلاة الجماعة، إذن حكم ومنع من مخالفة هذا الأمر. منعك من المخالفة لابد تحضر صلاة الجماعة. عرفتم الرابط؟ هذا الحكم في اللغة. ما هو الحكم في اللغة؟ المنع. أذكر أمثلة، أذكر الأمثلة أن الحكم في اللغة المنع. أذكروا لي أمثلة من التي ذكرتها أنا. سمي الحاكم حاكما لأنه يمنع الظالم عن ظلمه. زيدوا الحكمة سميت حكمة لأنها تمنع صاحبها عن الرذائل. الحكمة لجام الدابة لأنه يمنعها ويتحكم بها صاحبها الراكب عليه، يتحكم بالدابة عن طريق هذه الحكمة عن طريق هذا اللجام. وقال جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. إذن بهذا نأخذ، بهذا التعريف نأخذ أن الحكم في الشرع إذا حكم عليك بوجوب الصلاة مثلا، وجوب صلاة الجماعة، حكم بوجوب صلاة الجماعة، إذا منع من المخالفة، منعك من الغياب والتأخر عن صلاة الجماعة. واضح هذا؟ الحكم في الاصطلاح، الحكم في الاصطلاح هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأعمال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأعمال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأعمال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. هذا التعريف للحكم هو الذي عليه جمهور العلماء. جمهور علماء الأصول عرفوا الحكم في الإصطلاح بهذا التعريف. من يعيد هذا التعريف؟ تعريف الحكم في الإصطلاح. ها؟
هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأعمال المكلفين من طلب أو وضع أو وضع.
من طلب أو تخيير أو وضع. أحسنت، ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. هذا التعريف من قال به؟ جمهور العلماء. تعالوا معي حبة حبة نمشي مع هذا التعريف كلمة كلمة، نمشي مع هذا التعريف كلمة كلمة حتى تفهموا. طيب، شرح التعريف: الحكم عند الأصوليين، الحكم عند الأصوليين هو نفس الخطاب، لا ما دل عليه الخطاب. أقول الحكم عند الأصوليين هو نفس الخطاب، لا ما دل عليه الخطاب. كيف يعني؟ المثال، مثاله قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذا حكم عند الأصوليين. وقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا حكم عند الأصوليين. قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، هذا حكم عند الأصوليين. قوله: وإذا حللتم فاصطادوا، هذا حكم عند الأصوليين. فجعلوا الحكم هو نفس الخطاب، جعلوا الحكم هو نفس الخطاب، هذا عند الأصوليين كما تقدم. هذا هو الحكم عند الأصوليين، يعني الدليل، ذات الدليل، ذات النص، هو هذا الحكم عند الأصوليين. أما الفقهاء فقد جعلوا الحكم ما يقتضيه الخطاب. ولذلك إيش عرفنا الحكم؟ ما دل عليه خطاب الشرع، ما دل عليه خطاب الشرع. فقهاء جعلوا الحكم ما يقتضيه الخطاب، وليس هو نفس الخطاب كما عند الأصوليين. فجعلوا الحكم الوجوب المأخوذ من هذا الأمر في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فقالوا إقامة الصلاة حكمها واجب، هذا هو الحكم المستنبط من النص. ما هو الحكم عند الأصوليين؟ وأقيموا الصلاة، هذا الحكم عند الأصوليين، وأقيموا الصلاة. عند الفقهاء ما هو الحكم؟ وجوب إقامة الصلاة، وجوب إقامة الصلاة. ما يقتضيه، ما يدل عليه الخطاب هو الوجوب، وجوب إقامة الصلاة. عند الأصوليين ما هو الحكم؟ أقيموا الصلاة. وهكذا في الآية الأخرى جعلوا الحكم تحريم الزنا المأخوذ من قوله: ولا تقربوا الزنا، هذا هو الحكم. ما هو حكم تحريم الزنا؟ ما هو حكم الزنا؟ حرام، الحكم حرام لقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. عند الأصوليين ما هو حكم الزنا؟ ولا تقربوا الزنا. عند الفقهاء تحريم الزنا، ما يقتضيه خطاب الشرع، يعني ليس هو الخطاب وإنما ما يقتضيه. هذا هو الأقرب إن شاء الله في تعريف الفقهاء، هو الصحيح. طيب، والمراد بقولنا خطاب الله الكتاب والسنة. الآن شرح التعريف: خطاب الله الكتاب والسنة، خرج به خطاب غير الشرع من الإنس والجن والملائكة، فإن مثل خطاباتهم لا تسمى حكما، حيث لا حكم إلا للشارع الحكيم. وخطاب الله هو أعم مما جاء في القرآن فقط، حيث يشمل ما جاء عن الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فخطاب الله سواء كان في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كله خطاب من الله. والذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هو من عند الله، لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا المراد بخطاب الله الكتاب والسنة. والمراد بقول المتعلق بأعمال أي المرتبط بأفعالهم وأقوالهم كالصلاة والزكاة والحج، في الأفعال وكالغيبة والنميمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأقوال، وخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كأسماء الله وصفاته والغيب والآخرة، فإن الإيمان بها واجب، والواجب حكم شرعي، لكن في اصطلاح الفقهاء يخرجون أحكام الاعتقاد، لأن المعرف إنما هو الحكم الشرعي العملي وليس مطلق الحكم الشرعي، حتى تدخل مثل هذه الأحكام العقائدية فيه. هذه طريقتهم. قولنا المكلفين أي ما من شأنهم التكليف، أي ما من شأنهم التكليف، وهم الإنس والجن. والمكلف كما قال أهل العلم هو البالغ العاقل، فلا يشمل التكليف الصغير والمجنون، ولا يشمل الجمادات، ولا يشمل الحيوانات، لأنه ليس من شأنهم التكليف. ويدخل في خطاب التكليف الكفار، فإنهم مخاطبون بأصل الشرائع، بأصل الشريعة، خاطبون بأصل الشريعة كالعقائد، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع، وبفروعها كالصلاة والصيام، وهذا محل خلاف بين العلماء، والجمهور على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أما بأصول الشريعة فبالإجماع، وأما بفروعها فعلى رأي الجمهور. ومن ذلك قوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، فذكروا من أسباب تعذيبهم تركهم لما أمروا به من الفروع كالصلاة والزكاة، فروع يعني في اصطلاحنا نحن، وإلا فهي أصول، ولم يقتصروا على ذكر السبب الأكبر وهو تكذيبهم بيوم الدين. ومنها رجمه صلى الله عليه وسلم اليهوديين، ومنها كذلك قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. وكما أن المؤمن يثاب على إيمانه وعلى امتثاله الأوامر واجتناب النواهي، فكذلك الكافر يعاقب على ترك التوحيد وعلى ارتكاب النواهي وعدم امتثال الأوامر. والتكليف لغة، تكليف لغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، واصطلاحا طلب ما فيه مشقة. قولنا من طلب، المراد بالطلب طلب فعل أو طلب ترك، المراد بالطلب طلب فعل وهو الأمر، وطلب ترك وهو النهي، سواء على سبيل الإلزام والجزم أو على غير الإلزام والجزم. فإن كان الأمر على سبيل الإلزام والجزم فهو الواجب، وإن كان على غير سبيل الإلزام والجزم فهو المندوب، وإن كان النهي على سبيل الإلزام والجزم فهو الحرام، وإن كان على غير سبيل الإلزام والجزم فهو المكروه. والخلاصة أن الطلب إن كان على سبيل الإلزام فهو الواجب في الأمر والحرام في النهي، وإن كان على غير سبيل الإلزام فهو المندوب في الأمر والمكروه في النهي. فصارت الأقسام أربعة: أمر على سبيل الإلزام وهو واجب، وأمر على سبيل غير الإلزام وهو مندوب، ونهي على سبيل الإلزام وهو حرام، ونهي على سبيل غير الإلزام وهو مكروه. قولنا أو تخيير، المراد بالتخيير المباح، لأن المباح أنت مخير في فعله وتركه، أي شيء فعلته وأي شيء تركته، هذا باعتبار ذاته، لأن المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، وهو القسم الخامس من الأحكام التكليفية. واضح؟ وقولنا بالوضع المراد بالوضع الأحكام الوضعية، وهي ما وضعه الشرع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء، هذا هو القسم الثاني من الأحكام الشرعية كما تقدم، وسيأتي بين ذلك إن شاء الله. نأتي الآن إلى المناقشة وننظر مدى الفهم عندكم. بسم الله.